أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا.
لقد مرت المجتمعات الإسلامية بمراحل عصيبة وفتن عظيمة ومحن كبيرة، منها ظهور الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وخالفوهم وحاربوهم فأشعلوا نار الفتن وأججوا حريق المحن فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح منذ أن نبتت لهم نابتة. إن ظهور الذين يشقون عصا الطاعة في زمن ما ومكان ما لدليل على علامات الفتنة وبداءة أول المحنة في ساعة العسرة والصدمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يطع الأمير أي من يطع ولي أمره، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا؟ تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. حديث صحيح. قد كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج بن يوسف تعلمون من هو؟ قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيه ظلم، أي وإن كان في الحاكم ظلم، وإن كان فيه ظلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. انتهى كلامه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والمراد بطاعة أولي الأمر أي الأمراء وحكام البلاد. قال المفسر العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وأمر بطاعة أولي الأمر وهم الولاة على الناس من الأمراء والحكام والمفتين، فإنه لا يستقيم للناس أمر دينهم ودنياهم إلا بطاعتهم والانقياد لهم طاعة لله ورغبة فيما عنده، ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله، فإن أمروا بذلك فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن المراد بأولي الأمر في الآية هم الحكام والعلماء، طالما أنهم يأمرون بالمعروف. أيها الناس، لقد مرت المجتمعات الإسلامية بمراحل عصيبة وفتن عظيمة ومحن كبيرة، منها ظهور الخوارج الذين خرجوا على ولاة الأمر وخالفوهم وحاربوهم فأشعلوا نار الفتن وأججوا حريق المحن، فسفكت الدماء وأزهقت الأرواح منذ أن نبتت لهم نابتة وأينعت قرونهم، قرون الفتنة والضياع والجهل والطيش والاندفاع. وكلما انطفأت نار فتنة الخوارج عادت بعد لي من الزمن فاشتعلت، لأن صغار الأسنان وسفهاء الأحلام يعودون عبر القرون كلما سنحت لهم الفرصة أو وجدت الأسباب التي تهيئ لهم الظهور والتكون من جديد في أي مجتمع وفي كل زمان ومكان، وإن كان ذلك باسم جديد تحت الجماعات الجديدة، فإن الفكر واحد والهدف واحد والثمار واحدة وإن اختلفت المسميات. إن ظهور الذين يشقون عصا الطاعة في زمن ما ومكان ما لدليل على علامات الفتنة وبداءة أول المحنة في ساعة العسرة والصدمة. وجودهم يعني شر قد ظهر على الأمة وويلات قادمة عليها، فليستعد أهل الإسلام لحرب الله أعلم متى تنتهي وتجر ذيولها وتذهب. وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حول الفتن والشرور التي ستكون في الأمة، لذا كان عليه الصلاة والسلام يحذر من الفتن في آخر الزمان، فكأنه يقول: هي قادمة فاستعدوا لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قتل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها فاستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، ومن وجد فيها ملجأ فليعوذ به. وعن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على أطم من آطام المدينة ثم قال: هل ترون ما هذا؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أي كماء المطر. هل ترون ما هذا؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر أيها الناس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الفتن فاعلموا أن مخالفة ولاة الأمر وعدم طاعتهم والخروج عليهم من أعظم الفتن التي عصفت بالأمة وشغلتها عن غيرها وعرقلتها عن خيرها عبر القرون. لذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالطاعة وحذر وزجر ونهى عن الخروج وعدم الطاعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. ومن يطع الأمير أي من يطع ولي أمره، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوه أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أهانه الله، ومن أكرمه أكرمه الله. السلطان ظل الله في الأرض، فمن أهانه أي من أهان السلطان أهانه الله، سواء بكلام جارح أم بخروج واضح أم بعدم طاعة ومعصية، فكل هذه إهانة، فمن أهانه أهانه الله، توعده الله بالإهانة. ومن أكرمه أي من أكرم السلطان أكرمه الله، إما أن يكرم السلطان بالطاعة أو بالسمع وعدم المعصية أو بالدعاء له أو بالنصيحة الطيبة في السر بينه وبين ولي أمره، فهذا كله من الإكرام. فمن أكرم ولي أمره فإن الله عز وجل سيكرمه. وعن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد، أي على حاكم واحد. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أي يسبب الفتن ويأمر بالخروج والعصيان، فإن هذا شيطان يريد أن يشق عصاكم ويفرق كلمتكم فاقتلوه. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزع يده من طاعة لم يكن له يوم القيامة حجة. من نزع يده من طاعة أي ترك البيعة وخالف ولي أمره لم يكن له يوم القيامة حجة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعظنا موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، أي وإن كان ولي أمركم عبدا حبشيا عليكم بالطاعة. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وعليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، أي سيرى الفتن والبدع والخروج والعصيان. فما هو الحل؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أي سيروا على سنة الخلفاء رضي الله عنهم. فهذه بعض النصوص التي تأمركم بالسمع والطاعة، ولكن هاهنا شبهتان لا بد من طرحهما حول هذه النصوص، لأن أهل الزيغ والضلال يطرحون هاتين الشبهتين دائما عبر وسائل الإعلام وفي مجالسهم وفي أشرطتهم وكتبهم. فهاتان الشبهتان لا بد من فهمهما جيدا ومن الرد عليهما. الشبهة الأولى: يقولون هذه النصوص في الولاة الصالحين المؤمنين، أما من عنده فسق كأكل الربا فلا ينطبق عليهم هذه النصوص، أي هذه النصوص التي تأمر بالطاعة إذا كان الحاكم نقيا صالحا فقط. فهذه الشبهة تسمعونها كثيرا في وسائل الإعلام وفي بعض من يتكلم في الكتب والأشرطة، والجواب عليها من وجوه: الوجه الأول، إن وقع خطأ من الحاكم كالسماح للمعاملات المحرمة فإن ذلك لا يؤدي إلى كفره وجواز الخروج عليه. لم يقل بذلك أحد من أهل السنة والجماعة من أتباع السلف الصالح، بل هذا هو عين قول الخوارج. فأنتم إذا وافقتموهم فتأملوا وسرتم على نهج الخوارج فلا تتبرؤوا منهم إذن. الوجه الثاني: لم يكفر الله سبحانه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أكلة الربا إلا إذا استحلوه وأقيمت عليهم الحجة، وإنما هم عصاة أمرهم إلى الله وهم على خطر عظيم. أما أن يكفروا فإنهم لا يكفرون أبدا، وأنتم تكفرونهم وتجوزون عصيانهم وتأمرون بعدم طاعتهم وتستبيحون دماءهم وأعراضهم، فشتان شتان بين ما تقولون. الجواب الثالث: قد جاء من نصوص السنة ما يدل على أنه سيأتي زمان يحصل فيه من بعض الحكام ظلم أو منكر، مع ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتهم، لأن عدم الطاعة والخروج شر أشد وأكبر من ظلم أو جور يتلبس به السلطان. ومن تلك النصوص أولا ما رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون بعدي أئمة، أي حكام، يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيكون فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقال حذيفة: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ ما هو الحل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فهل هناك أشد من هذا؟ يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم في المسجد، أي في مسجد المدينة مسجد النبوي، فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا تفعل إذا أخرجت منه؟ إذا أخرجت من هذا المكان ظلما وجورا ماذا تفعل؟ ماذا تفعل إذا أخرجت منه؟ فقلت: أذهب إلى الشام. فقال عليه الصلاة والسلام: كيف تفعل إذا أخرجت منها؟ أي كيف تفعل إذا أخرجت من الشام؟ فقلت، أي قال أبو ذر: أضرب بسيفي يا رسول الله، أي أخرج ولا أطيع وأقاتل الولاة الظلمة، أضرب بسيفي يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك على خير من ذلك؟ وأقرب رشدا، تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. ألا أدلك على خير من ذلك؟ وأقرب رشدا، تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. حديث صحيح أخرجه أحمد في مسنده، والدارمي في سننه، وابن حبان في صحيحه، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، وصححه ابن حبان والألباني رحمهم الله تعالى. فهذه النصوص واضحة تأمر بالسمع والطاعة، وإن بدا وظهر خلل ما من ولي الأمر، بل المطلوب الصبر والطاعة والدعاء له، فهذا هو الحل الأمثل. الجواب الرابع والأخير على هذه الشبهة: قد كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج، والحجاج بن يوسف تعلمون من هو، وقد كان الحجاج ظالما قاسيا يسفك الدماء، لكن عبد الله ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلفه ولم يكفره، ولم يقل إن نصوص الطاعة جاءت في العادلين من الولاة. هذا الأثر أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. أما الشبهة الثانية التي يطرحونها، فإنهم يقولون إن الخروج والكلام العلني في ولاة الأمر نوع نصيحة لهم، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بنصحهم وبقول الحق عندهم ولهم دون خوف وخشية. فالجواب على هذه الشبهة من وجهين: أولاً، إن هناك فرقاً بين النصيحة والفضيحة، فأنت أيها المشغب هل ترضى بنصحك وتشهيرك أمام الناس علناً وجهراً، أم أن ذلك شر وفتنة يؤلمانك ويؤذيانك؟ فلا شيء يحصد من هذا التصرف إلا الشر. نعم، النصوص أمرت بالنصيحة، لكن فيما بينك وبينهم، لا على رؤوس المنابر وفي الطرقات وفي كل مكان. الجواب الثاني: نقول له اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا أن ننصح ولاة الأمر، فقد علمنا أدب النصح معهم، فتمسك بجميع النصوص إن كنت صادقا فقيها عالما. فقد روى عياض بن غنيم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي ليس بالجهر والتشهير، فلا يبده علانية، وليأخذه بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. هكذا وجهنا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذه بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. أخرجه ابن أبي عاصم والإمام أحمد والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد، أيها الناس، إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والعلماء الراشدين قد أمروا بالسمع والطاعة وعدم الخروج ونشر الفوضى وسفك الدماء. فعن جنادة قال: قال لي عبادة بن الصامت رضي الله عنه: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك، وأترد عليك، ولا تنازع الأمر أهله إلا أن يأمروك بمعصية الله بواحا، يعني خالصا. وعن محمود بن الربيع أن أبا أيوب، أبا أيوب الأنصاري الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يغزو مع يزيد بن معاوية، أي يغزو معه، وهذا معناه أنه لم يكفره رغم ما كان عند يزيد غفر الله له. وقال أبو المثنى: كنا مع عبد الله بن الزبير والحجاج محاصره، أي لما حاصره في فتنة ابن الزبير، فكان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي مع ابن الزبير، فإذا فاتته مع ابن الزبير فسمع مؤذن الحجاج يصلي مع الحجاج، فقيل له: أتصلي مع ابن الزبير ومع الحجاج؟ أنكروا عليه أنه يصلي خلف الحجاج، فقال رضي الله عنه، واسمعوا لفقهه وعلمه، فقال رضي الله عنه: إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا، إذا دعونا أي إذا دعانا ولاة الأمر، إذا دعونا إلى الله عز وجل أجبنا، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. وقال حنبل رحمه الله: اجتمع فقهاء بغداد في ولاية الواثق، ويومها كان هو الحاكم في ولاية الواثق، إلى أبي عبد الله الإمام أحمد بن حنبل، وقالوا له: إن الأمر قد تفاقم وفشى، يعني يقولون إن في حكمه الظلم والجور والقول بخلق القرآن وغير ذلك من الفتن والمحن، إن الأمر قد تفاقم وفشى، ولا نرضى بإمارته ولا سلطانه، أن يأمرون الإمام أحمد أن يأمر بالخروج. فناظرهم الإمام أحمد وخالفهم في ذلك، وقال لهم: عليكم بالإنكار في قلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة، لا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم، وانظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح برا ويستراح من فاجر. وقال لهم رحمه الله: ليس هذا، أي نزع أيديهم من الطاعة والخروج، ليس هذا صوابا، هذا خلاف الآثار. انتهى كلام أحمد. نعم، لله درك يا أحمد، عالما وناقدا بصيرا حكيما حليما. وقد جلد الإمام أحمد وسجن ظلما وجورا، لكن لم يأمر بالفتنة ولا بترك الطاعة، بل صبر وصبر وأطاع وأمر بالطاعة حتى أتاه الفرج، ليس كغيره ممن إذا ظلم وتزعزع كرسيه أخرج الناس في الشوارع وأمر بشق عصا الطاعة والتمرد والعصيان. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج عن الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيه ظلم، أي وإن كان في الحاكم ظلم، وإن كان فيه ظلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة. ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالت. انتهى كلامه. وصدق رحمه الله. فانظروا إلى من حولكم من البلدان، لما خلعوا سلطانهم ماذا حصل لهم؟ تدور الحروب بينهم، ورح الحرب لم تتوقف، والدماء تسفك والفتن تزداد، والحال لا يعلم به إلا الله. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم، وحب اجتماع الأئمة عليهم، وكراهة افتراق الأمة عليهم، والتدين بطاعتهم في طاعة الله، والبغض لمن رأى الخروج عليهم، وحب إعزازهم في طاعة الله. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول يعني هذا من النصيحة للحاكم. وقال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: الأصل الثالث، إن من تمام الاجتماع والسمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة الإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي، أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والعافية. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الإمام البردهاري رحمه الله: واعلم أن جور السلطان لا ينقض فريضة من فرائض الله التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. جوره على نفسه، وتطوعك وبرك معه تام إن شاء الله تعالى، يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه. وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وقال العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فإن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلسه الكلام في ولاة الأمر والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم معرضا بذلك عما لهم من محاسن أو صواب، ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أو تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. وقال أيضا ابن عثيمين رحمه الله: من حقوق ولاة الأمر على رعيتهم السمع والطاعة بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ما لم يكن في ذلك مخالفا لشريعة الله. انتهى كلامه رحمة الله عليه. وتنبيه أخير أنبهكم عليه: فإن ما تسمعونه من العلماء بأن الولاة إذا أمروا بمعصية لا يطاعون ليس معنى ذلك أن معنى كلامهم يجوز الخروج عليهم ونشر الفتنة، فإنهم لا يقصدون ذلك رحمهم الله، وإنما يقصدون أن المعصية لا تطاع ولكن يعامل الحاكم بالحكمة وبالنصيحة ويطاع وينصح، فإنه قد يكون قد لبس عليه وألقيت عليه الشبه فظن الحرام حلالا وظن الممنوع مباحا، فإذا نصح ووجه وبين له إن شاء الله سيتراجع، فلا يعنون بقولهم فإذا أمروا بمعصية لا يطاعون لا يعنون الخروج وشق عصا الطاعة أبدا، وإنما يأمرون بالحكمة وبالتي هي أحسن. اللهم أصلح أحوال أولاة أمورنا وأصلح أحوالنا وأصلح أحوال شباب المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولموتى المسلمين وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم وفق أخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفق بأحوالهم. اللهم ارحم ضعافهم ونساءهم وأطفالهم. اللهم ولا تشتت شملهم. اللهم واجمع كلمتهم. اللهم ولا تمكن الأعداء منهم. اللهم اصلح أحوالنا وأحوالهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وارفع راية الدين وانشر الحق. اللهم يا رب العالمين، من كاد للإسلام فاجعل كيده في نحره ورد تدبيره دمارا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم إلى البر والتقوى، وهيئ لهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك. اللهم انصر بهم الإسلام والمسلمين، وأعن بهم الفقراء والمساكين. اللهم انصر بهم السنة، وارفع بهم راية الدين، وحكم بهم شرعك يا أرحم الراحمين.